وعرشه ترفعه ثمانية، كرسيه فوق السماء العالية. الكرسي مذكور في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي قيل هو العرش نفسه، وقيل الكرسي علم الله. وعن ابن عباس موقوفا أن الكرسي موضع القدمين. وعرشه ترفعه ثمانية، كرسيه فوق السماء العالية. وهو غني عنه وعن خلق على، وهو غني عنه، وهو غني عن العرش وعن الكرسي وعن الخلق، لأن الله تبارك وتعالى غني الغنى المطلق. ولذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهو عني عنه وعن خلق على، وارتفع وجل وعظم عن ضر يطيقه الملا، عن أي ضر يصل إليه لو اجتمع الملا كلهم لن يصلوا ضرا إلى الباري جل جلاله، لأنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا إلا بمشيئته وقدرته، إلا إذا شاء ذلك وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهو غني عنه وعن خلق على، عن ضر أو نفع يطيقه الملأ. الملأ اللي هو الملأ، والمراد به هنا مجموع الخلق، مجموع مخلوقات الله، لو اجتمعوا كلهم لا يستطيعون أن يوصلوا إلى الله ضرا ولا نفعا. بل لا يصلهم ضر ولا نفع إلا من الله. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهو غني عنه وعن خلق على، عن ضر ونفع يطيقه الملا، واتخذ الخليل خلا. الله تبارك وتعالى اتخذ الخليل وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم خلا، وذلك مصرح به في قول الله تبارك وتعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا. كلم موسى وكرم موسى بالتكليم، فقال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كلم موسى له الهادي رأى تكلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خليل الله كذلك، خليل الله كذلك، ولأنه قال لو كنت متخذا كما في الحديث الصحيح أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقد كلم الله تبارك وتعالى ليلة عرج به إلى السماوات العلى ورآه كما في رواية ابن عباس. ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج. وفي حديث مسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، قال نور أنا أرى. في حديث عائشة أنها قالت عند البخاري من قال إن محمدا رأى ربه فقد كذب، من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، ومن قال إن محمدا كتم شيئا مما عنده فقد كذب. والجمهور على قول ابن عباس أنه رأى ربه ليلة عرج به، ورجحوا ذلك بأن فيه زيادة تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة التشريف والتكريم مما يرجح به. والخلة هي أعلى درجات الحب، فالحب درجات، منه الميل والصبابة والشغف والمودة والتتييم والعشق والتعبد وعلى الدرجات هي الخلة. له الهادي رأى تكلم، الهادي اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، من نوره قال من نوره قد خلق الملائكة لأمره هيئهم لذلك. الملائكة خلق خلقهم الله منهم، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والملائكة عباد مكرمون لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يبولون ولا ينامون، غذاؤهم هو الغذاء الروحي، التهليل والتسبيح والتكبير. وهم فئات أو يمكن أن يصنفوا إلى مجموعات، هنالك الكروبيون وهم صفوة من الملائكة اختارهم الله لوظائف متنوعة، ومنهم الملائكة الأربعة المقربون المشار إليهم في قول الله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهؤلاء هم جبريل، وهو المذكور في قول الله، جبريل وميكائيل، وهما المذكوران في قول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ومنهم ملك الموت، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى ربكم ترجعون. ومنهم إسرافيل صاحب النفخ في الصور، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فجبريل هو أفضلهم، وهو صاحب الوحي، لذلك يقول الله تبارك وتعالى في حقه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وميكائيل صاحب القطر والرزق، وملك الموت صاحب قبض الأرواح، وإسرافيل صاحب النفخ في الصور في المرة الأولى لإماتة الناس، وفي المرة الثانية لإحيائهم. ونفخ في الصور وهو هذا الأمر مشار إليه في قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصنف الثاني هم أصحاب أهل الملأ الأعلى أو أهل النبي الأعلى، وهم أيضا جماعة مختارة من الملائكة لوظائف يعينها الله تبارك وتعالى لهم، وهم المشار إليهم في قول الله تبارك وتعالى: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والصنف الثالث حملة العرش، وهم المشار إليهم في قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات ومن فقد رحمته فذلك هو الفوز المبين. ومنهم العنديون، وهم جماعة من الملائكة وهم أشار إليهم بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. ومنهم سكان السماوات سكان السماوات هم شاروا إليهم في قول الله تبارك وتعالى: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ومنهم ومن هؤلاء من سكان السماوات عمار البيت المعمور. وفي الحديث الصحيح أنه تدخله كل يوم بيت المعمور في السماء السابعة ويقابل الكعبة، وبمثابة الكعبة في السماء، مثابة الكعبة للأرض، وهو للسماء بمثابة الكعبة للأرض. ويصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد ذلك. ومنهم خزنة الجنة وأميرهم كما في الحديث الصحيح هو رضوان، وهم يشار إليهم في قول الله تبارك وتعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ومنهم خزنة النار. وهم المشار إليهم في قول الله تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وفي قول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وأمير خزنة أهل النار وخزنة النار هو مالك، وهو الذي ذكر في قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والملائكة خلق خلقهم الله، وليس في طبيعتهم إلا الخير، يحبون الخير لبني آدم ويبذلون جهدهم في إيصال النفع لمخلوقات الله، ولهم وظائف كثيرة، منها إبلاغ الوحي إلى الأنبياء، وذلك مبين في الآية التي ذكرناها في قول الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن هذه، ولذلك أيضا في حديث جبريل، في حديث يعني ابن عباس عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن. حديث البخاري من رواية عائشة صريح في أن جبريل هو الذي أتى بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فجبريل هو السفير بين الله وأنبيائه، بل بينه وملائكته، وحى إليه فيبلغ الملائكة ويبلغ الأنبياء. ومن هذه الوظائف نصرة الأنبياء والمؤمنين، نصرة الأنبياء والمؤمنين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن تالله را عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ومنها هذه الوظائف الابتلاء والبشارة، فأما الابتلاء فيدل عليه حديث الشيخين في قصة الأعمى والأبرص والأقرع، وأما البشارة فيدل عليها قول الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كذلك قول الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح. كذلك قول الله تبارك وتعالى هذا في سورة آل عمران. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم وفي سورة آل عمران كذلك: وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ومن هذه الوظائف الحفظ مما أراد الله أن يحفظ منه من توجه إليه الحفظ، وذلك مشار إليه بقول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالئ تنفي عنه ما كان يحذر، ترى الشيء مما اتقى فتخافه، وما لا ترى مما يقي الله أكثر. ومنها الكتابة الأعمال، كتابة الأعمال، وهي المشار إليها في قول الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك كتابة القدر الذي أجرى الله على العباد، قدر السنوي والقدر الحياتي. في القدر الحياتي يدل عليه قول حديث مسعود عند الشيخين: ما ينفخ فيه الروح ويؤمر أن ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. وأما القدر السنوي فيدل عليه قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ومن هذه الوظائف أيضا حضور مجالس الذكر والبحث عنها حتى يحفها الملائكة إلى السماء الدنيا. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله لمن عنده. ومن هذه الوظائف الصعود بالأعمال يوميا، كما في حديث الشيخين: يتعاقبون فيكم ملائكة فيجتمعون في صلاة العصر. ومشار إليه في قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن هذه الوظائف الدعاء للمؤمنين، من هذه الوظائف الدعاء للمؤمنين، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لهم. عليكم السلام. على فضيلة القاضي المقيم
ما شاء الله. حياك الله شيخ محمد.
الله بخير.
حياك الله.
يا فضيلة
الله يحفظك.
أنا بدرس في الكلاس الرابع. أنت نطلع عندنا كان
بيدي
نفتح مسجد بزمامي خلوا وعفلوا هاي الصلاة. ما هو مساجد ده؟
تمام.
الجماعة ما هو مساجد القاهرة في مؤسسة تاري صلوا. اخترنا عننا منهي أولا هذا الشريط
ما رأخوه.
ها؟
ما رأخوه.
نستعبك نكمل إن شاء الله. إن شاء الله. من هذه الوظائف، من هذه الوظائف الدعاء للمؤمنين، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. ويدل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان. والدعاء طبعا الدعاء للمؤمنين بالخير والدعاء على الظالمين بالشر. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكذلك ما أخرجه الشيخان من أن العبد إذا جلس في مصلاه تستغفر له الملائكة، تصلي عليه، تقول: اللهم ارحم، اللهم اغفر له ما لم يحدث. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من أن المؤمن إذا داعى لأخيه عن ظهر غيب يقول الملك: آمين ولك المثل. وكذلك ما ثبت في حديث الشيخين من أن الملائكة تؤمن عند نهاية الفاتحة، تؤمن لقارئها أن يستجيب الله دعاء. وفي الحديث: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان أن المرأة إذا باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها. ومن هذه الوظائف كذلك من هذه الوظائف إهلاك من استحق الهلاك من الطغاة الظالمين. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لما جاءت في سورة العنكبوت: فلما جاء رسولنا إبراهيم والوسيع قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابر. ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والملائكة يحبون بعض الأشياء ويكرهون بعضها، فهم يحبون أهل الإيمان ويكرهون أهل الكفر والفسوق والعصيان، ويحبون الأماكن النظيفة المضيئة ويكرهون الأماكن المظلمة الوسخة، ويحبون الروائح الطيبة ويكرهون الروائح الخبيثة. ولذلك في حديث الشيخين وأخرجه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك الملائكة تفارق الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء، تفارقه، وعند إتيانه لأهله تفارقه. والملائكة في الحديث الصحيح لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تدخل بيتا فيه كلب، إذن تكره الكلاب والصور والمنكرات كلها. قد ثبت في حديث مسلم أن عمران بن حصين الملائكة من خصائصها من خصائص الملائكة أنهم يتشكلون، أعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة على التشكل. الخلق الأصلي لهم ليس في طوق البشر أن يروهم عليه، وإنما الأنبياء خاصة محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى كما في صحيح البخاري عندما رأى جبريل في صورته التي خلق الله عليها وله 600 جناح كل جناح يملأ الأفق، فمحمد صلى الله عليه وسلم النبي القوي الذي هو أفضل مخلوق من مخلوقات الله وهو أقوى مخلوقات الله على التلقي من الله، مع ذلك أتعبته رؤية جبريل في صورته العصية التي خلقها الله عليه. ولكن الملائكة لهم قدرة على التشكل، فالبشر يجوز الناس يجوز أن يروا الملائكة، لا إشكال في ذلك. فقد ثبت في حديث مسلم من رواية عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السهل ولا يعرفه من أحد، فهذا الرجل هو جبريل كما في آخر الحديث. وكذلك كما قلنا في حديث مسلم أن عمران بن حصين كان يكلم ملك اليمين وملك الشمال، يراهم طبعا في صورة بشر يكلمهم ولا يغادرونه إلا وقت الخلاء وقت إتيان الأهل. ولهذا ولكن عندما اكتوى غابوا عنه شهرا فحزن حزنا شديدا لذلك. إذن من خصائص الملائكة أنهم يتشكلون، ولكن يتشكلون في صور تدخل السرور على المؤمن ولا تفزعه، في صور عادة يتشكلون في صور بشر من أحسن الناس، مثلا جبريل كان في أغلب الحالات يتشكل في شكل دحية الكلبي لأنه تام الخلق. إذن هذه بعض وظائف الملائكة، ومن وظائفهم كذلك قبض الروح، وملك الموت كما رأينا هو الذي يقبض الروح وله ملائكة يعينونه في ذلك، ومنهم من أيضا أعمالهم تعذيب أهل العذاب نعوذ بالله، وإيصال الرحمة إلى المرحومين. قال من نوره قد خلق الملائكة لأمره، خلق الملائكة ليقوموا بأمره، خلق الملائكة لأمره هيئهم لذلك، هيئهم لأن يكونوا قادرين على ذلك. الله تبارك وتعالى خلقهم بأوصاف وأعطاهم خصائص وهيئ لهم قوة معينة يستطيعون بها أن يقوموا بالوظائف المعينة لهم، بأمره هيئهم لذلك. بوحيه قد نزل الروح الأمين في كتب إلى كبار المرسلين. الوحي في اللغة أوحى يوحي إيحاء، مصدر القياس إيحاء، ووحيا من وحاء يحي وحيا، مصدر من وحاء يحي وحيا، والأصل فيها السرعة. وأوحى بمعنى قال كلاما خفيا سريعا، خفيا على غير المخاطب سريعا. و من أدلة من أمثلة ذلك قول ابن مالك وصل بوحى الداعي الوحاء إغاثة وباري الولان فعن يحطك ولاء. الوحاء وصل بوحاء اللي هو النداء، لكن الوحاء السرعة، وصل بوحاء اللي هو النداء لكن الوحاء السرعة، الوحاء السرعة. نعم. و الوحي بين الله تبارك وتعالى في كتابه أنواع، فقال قال الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا الوحي أنواع، هناك الوحي الغريزي الذي بمقتضاه تساق البهائم والمخلوقات إلى ما يحقق مصالحها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. هذا إلهام غريزي، ومنه الإلهام الكشفي، وهو الذي يجده غير الأنبياء، هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لأن العلماء أجمعوا على أن أم موسى ليست نبيا، هذا عليه نقل فيه الإجماع بعض العلماء، على كل حال بعضهم خالف، لكن الصحيح هو أنها ليست نبيا. والنوع الثالث، النوع الثالث هو الوحي الخارق للنواميس العادية والذي اختص الله تبارك وتعالى به الأنبياء، وهو إبلاغهم ما يشاء من الحقائق. وهذا يأتي للأنبياء عن عدة طرق، يأتي عن طريق النوم، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهذا وحي. وفي الحديث الصحيح: رؤيا الأنبياء وحي. والنوع الثاني أن يأتي الوحي كصرصلة الجرس، أن يتلقاه النبي كصرصلة الجرس، ويدل عليه حديث عائشة عند البخاري، وفيه تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، قال: أحيانا يأتيني كصرصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. الثالث هو أن يتكلم، أن يأتيه الملك ويكلمه بالوحي أو من وراء حجاب، معناها التكليم الله لبعض الأنبياء من وراء حجاب. والله متفق على أنه كلم محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ليلة عرج به، وكلم إبراهيم من وراء حجاب، ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكلم موسى صريحا، الآية صريحة في ذلك، وكلم الله موسى تكليما. وأما نوح وعيسى فالجمهور على أنه لم يكلمهما من وراء حجاب، وإنما الخطاب الذي ذكر في الآيات هو خطاب بواسطة الملك. إذن هذا بالنسبة لمن وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي به ما يشاء، وهذا لجميع الأنبياء. جميع الأنبياء أرسلت إليهم الرسل من الملائكة، ومقصود بهم جبريل أنه هو أمين الوحي، هو الذي أتى بالوحي إلى جميع الأنبياء، سواء كانوا مرسلين أو غير مرسلين، على التفريق عند الجمهور بين المرسلين وغير المرسلين. بوحيه قد نزل الروح الأمين، وذلك مذكور في قول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، باللسان العربي المبين. بوحيه قد نزل الروح الأمين في كتب إلى كبار المرسلين. الكتب المنزلة لم تشمل جميع الأنبياء، وإنما هي خاصة ببعضهم. والأنبياء كما في حديث أبي ذر، وهذا الحديث ضعيف عند الترمذي، أن الأنبياء عموما 124,000، وأن المرسلين منهم 313، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولهذا لم يذهب إليه الجمهور. وفيه أيضا أن الكتب 104 الكتب 400، ولكنه حديث ضعيف. الصحيح هو أن الكتب ذكر منها، أن الأنبياء ذكر منهم البعض كما رأينا، ذكر منهم 25 في القرآن، ومنهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. والكتب كذلك ذكر بعضهم. الكتب المذكورة هي القرآن والتوراة لموسى والقرآن في قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل لعيسى في التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان والزبور ومذكور في قول الله تبارك وتعالى لكن الراسخون في العلم في سورة النساء لكن الراسخون في العلم هم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سوف نؤتيهم أجورهم مكان أولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وسليمان وآتنا داود زبورا آتنا داود زبورا ورسولا قد قصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصهم عليك. هذا الزبور لداود. وكذلك صحف إبراهيم وموسى صحف لإبراهيم وموسى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وكذلك الألواح لموسى كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وبالنسبة لهذه الكتب الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يأتي بوحي جديد ومنهم من يأتي مجددا لوحي النبي الذي قبله. فمثلا ممن أتى بوحي جديد وتشريع جديد موسى لكن أغلب أنبياء بني إسرائيل كانوا مجددين للتوراة. فمثلا داود الزبور عبارة عن مواعظ ليس فيها تشريعا عبارة عن مواعظ. وبالنسبة للإنجيل أيضا هو تكملة وليس ناسخا للتوراة وإنما هي تكملة فقط وركزت أيضا على الجوانب الروحية والجوانب الوعظية. وأما القرآن فقد أقر بعض ما كان عليه الكتب السابقة ونسخها جميعا. والأنبياء طبعا في بعض الأشياء التي لا تنسخ لأن الأنبياء متفقون فيها. المقاصد الست هاي جميع الأنبياء جاءوا بها وهي حفظ النفس حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. بعضهم يفصل يقول الأرض والنسل لكن المقتضى واحد. وكذلك أمهات الأخلاق كالصدق والعدالة والعفة والحلم أمهات الأخلاق جاءوا بها جميعا متفقون بها. كذلك متفقون في العقائد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا بالذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. هذه الأشياء متفقون فيها. وكما قلنا الأنبياء كانوا لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بمثابة دعاة للنبي السابق. مثلا الآن مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا الأمة تدعو لمنهجه. لهذا الله تبارك وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. كان علماء الأمة الآن وصالحي الأمة يجددون دين النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه. كذلك كان الأنبياء وأغلبهم السابق بوحيه قد نزل الروح الأمين في كتب إلى كبار المرسلين هو المؤمن المسلم من قد صدق محمدا والتزم الوحي تقى. هذا هو المؤمن المسلم من قد صدق محمدا في كل ما جاء به والتزم الوحي. لا بد من التصديق ولا بد من الانقياد. لا بد من التصديق ولا بد من الانقياد. وهو عليكم السلام وهو تقرير وهو إقرار وهو إقرار وهو تصديق وإقرار عمل بما من الحق على الهادي نزل. وهو تصديق اللي هو الإيمان. الإيمان عند الجمهور هو يتكون من ثلاثة أشياء: من التصديق وهو انعقاد القلب على الحقيقة، والإقرار وهو إعلان اللسان لها، والعمل وهو الانقياد لمقتضى ذلك التصديق والإقرار. وهو تصديق وإقرار وإقرار عمل بما من الحق على الهادي نزل. ولذلك يزيد الإيمان وينقص بالعمل الصالح، ينقص حتى يخلق كما في الحديث الصحيح كما أشارت إليه الآية: الإيمان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكذلك: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الحديث الصحيح حديث مسلم أن القلب إذا أذنب العبد ينكت فيه الذنب نكتة سوداء، وإذا فعل طاعة تنكت فيه الطاعة نكتة بيضاء، حتى يصير الناس إلى قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة، وقلب أسود مرباد كالكوز مشخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. والله تبارك وتعالى يقول وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان فأما الذين عملوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم زادتهم آياته إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فهو يزيد وينقص لأن العمل جزء منه. ولذلك من الأدلة على أن العمل جزء من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، أدناها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من العمل. والمؤمن المسلم من قد التزم والمؤمن المسلم من قد التزم دينا بصدق من أتى به جزم، ومدينا بصدق من أتى به جزم، وعظم الله ورسله الكرام وبيته جل وعظم الله ورسله الكرام وكتبه جل وبيته الحرام، وانقاد للحق الذي به أقر وكان ما أبداه مثل ما أسر، واستحسن الدين ووالى أهله واستقبح الكفر وبت حبله. وهو تصديق وإقرار عمل بما من الحق على هذه نزل، كالجزم بالله وبالملائكة وكتب ورسل هنالك ورسل كذلك ورسل كذلك واليوم الآخر وما في حشره وقدر وخيره وشره، هذا المذكور في حديث مسلم من رواية عمر رضي الله عنه. وكذلك يضاف إليه فقط شروط الإيمان وهو شرط التعظيم والانقياد والولاء. أما التعظيم فيدل عليه قول الله تبارك وتعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الولاء يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك الولاء يدل على قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والانقياد يدل عليه قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم كجزم بالله والملائكة وكتبنا ورسولنا كذلك واليوم الآخر وما في عشره وقدره وخيره وشره لمن قد تضر مع المعصية وبالذنوب لا تكفر طعمه. الإيمان قد تضر معه المعصية, المعصية تضر مع الإيمان, فإذا فعل الإنسان المعصية مستحلا لها فقد كفر, وإذا فعلها مستخفا بالدين فقد كفر, وإذا أيضا استمرأها وأصر عليها ستقوده إلى الكفر, لأن المعاصية بريد الكفر, الكفر ليس له من الرسل إلا المعاصي. ولذلك يقولون إن من ارتكب الشبهات فقد فتح باب المحرمات, ومن فتح باب المحرمات فقد استجاب لرسل الكفر, قد استجاب لرسل الكفر. كما أن أيضا من فرط في السنن سيؤول به ذلك إلى التفريط الواجبات, فرط في السنن التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها سنن قد يفضي به ذلك إلى التفريط كذلك في الواجبات. والإيمان قولهم لا, الإيمان لا تضر مع معصية, هذا قول للمرجئة, وخالف فيه جمهور علماء أهل السنة بالاتفاق, قالوا الإيمان قد تضر معه المعصية, لكنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة كما تفعل مثلا الخوارج والمعتزلة وبعض فرق الشيعة, لا يكفرون بالكبيرة. وحجة في ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة في مشيئة الله.